إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.
سلام الله عليكم سامعين الأحبة وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامج في القلب أنتم. يقول تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا. هذه الآية توضح أهمية المياه في حياة كل كائن حي ليس الإنسان فقط. ولهذه الأهمية التي تمثل الحياة علينا جميعا أن نأخذها بعين الاعتبار. كل منا له دوره في الحفاظ على هذه القطرات الحياتية المياه، بدءا من الأسرة في كيفية استخدامها، ويكون ذلك بعدم الإسراف عند الاستخدام. فالبعض من الأفراد يفتح حنفية المياه إلى آخرها فتنزل المياه بغزارة، بينما حاجته لا تتطلب مقدار قلص أو مليمترات، بينما يذهب الكثير من هذه المياه إلى الأرض. هذا بالنسبة للأسرة. أيضا يأتي دور المزارع، عند ريه مزروعاته ينبغي له التفكير بالطريقة المثلى التي لا تهدر المياه وتذهب معظمها إلى أرض غير مزروعة. فالمزروعات أو النباتات تحتاج إلى مقدار معين من المياه وليس لغمرها بها، وبالتالي عملية الري بالرش هي الأفضل للنباتات وأيضا في الحفاظ على المياه. كذلك سامعينا، تأتي مسؤولية الذين يعملون ويعمدون على حفر الآبار بشكل عشوائي دون دراسة ومعلومات أو حتى التفكير بأهمية الحفاظ على المياه والأخذ منها بقدر الحاجة، وليس لعملية التكسب والربح ببيعها لأصحاب الويتات ولغيرهم. فهذا السحب للمياه بشكل عشوائي سيجعلها تنضب وتجف الآبار، حينها ستحل الكارثة على الجميع، خاصة أن بلادنا لا تتوفر فيها أنهار يمكن الاستعاضة بها عن المياه الجوفية. إذن ينبغي علينا جميعا الترشيد بهذه المادة الحيوية المياه، والتي ترتكز عليها الحياة، كل من موقعه ومن مسؤوليته. في القلب أنتم. تذمر، عدم رضا، التفكير بسلبية، هذا للأسف سامعين الأحبة ما يعيش البعض قيد حياته ونفسه بها، رغم أن الحياة فيها الكثير والعديد من الجماليات والإيجابيات. فوق هذا وذاك ينبغي الحمد والشكر والثناء للخالق سبحانه وتعالى على ما أعطى عبده من نعم لا تحصى ولا تعد. من الرسائل المتعلقة بهذا الموضوع ما وصلنا من الأخت المستمعة فاطمة، تقول تتحدث عن والدتها، شخصيتها متضايقة بشكل دائم، سلبية، تنظر إلى نعم الآخرين. تقول كل ما أسألها عن حالها عن أخبارها ترد أنا متعبة، ما لي خلق بشيء، لا أريد عمل أي شيء. وأيضا تذكر فاطمة في رسالتها أصبحت أكره أكلمها أو أروح عندها لسبب سماعي الدائم لهذه السلبية منها، لا تذكر الخير أبدا، حاولت أن أغيرها ولكن دون جدوى، عرضناها على طبيب نفسي وصف لها أدوية ولكن لم تتغير فيها أي شيء. من رسالة فاطمة أيها الكرام، ننتقل إلى استقبال الدكتورة نوال تويتي الطبيبة النفسية والاستشارية في العلاقات الأسرية. مرحبا بك معنا دكتورة نوال.
مرحبا بالجميع.
طبعا الدكتورة نوال، هناك مثل هذه الحالة التذمر، عدم الرضا، ولكن في أوقات ليس بشكل دائم، لأن الحياة فيها كل المتناقضات التي يعيش في كنفها الإنسان. فماذا عن حالة أم فاطمة؟ كيف يمكن أن نصنفها؟
بالنسبة لما ذكر في رسالة فاطمة عن والدتها، ربما ليس كافيا لإعطاء تشخيص طبي واضح، لأن ذلك يتطلب إجراءات طبية أكثر.
نأخذ مثلا عدم الرضا، عندما يكون الإنسان غير راضا عن حياته بكل تأكيد سيعيش في حالة اكتئاب، في حالة اضطراب.
صحيح، لكن ذكرت الأخت فاطمة أنهم ذهبوا لاستشارة طبيب نفسي، وأنه كتب لها فقط أدوية، وللأمانة هذا غير كافي في مثل هذه الحالات. نحتاج إلى تكامل العلاج النفسي، بمعنى الدواء يقوم بدوره من ناحية، لابد أن تكون هناك جلسات نفسية إرشادية ودعم نفسي من ناحية، لابد أن يكون هناك علاج أسري، بمعنى إذا افترضنا أن الأم تعاني من اضطراب نفسي وتخضع للعلاج، موقف فاطمة كان موقف غير داعم وغير متفهم، لأنه سيعتمد بشكل كبير على أن تكون البيئة حول المريض النفسي بيئة داعمة، بيئة تستطيع أن تستقطب هذا الإنسان المكتئب الحزين الغير راضي الناقم على نفسه أو على الحياة، تستقطبه إلى رؤية جديدة للحياة من خلال الاستماع، الدمج في أنشطة، التركيز على الجوانب الجيدة في الحياة، ممارسة الامتنان لله وللناس وتقديم الشكر لهم، النظر إلى الناس الذين يعانون ولديهم مشاكل وصعوبات أكثر من والدة فاطمة ومن فاطمة نفسها في السؤال. لابد أن تكون العملية تكاملية، لا يكفي الدواء لوحده ولا تكفي الجلسات أيضا لوحدها، لابد من تكاتف الجهود لكي تستطيع أم فاطمة أن تستعيد التوازن النفسي والنظرة الإيجابية في الحياة.
طيب دكتورة نوال، هنا أيضا نقرأ عدم التقبل لمثل هذه الحالة، مثلا أم فاطمة لم تتقبل هذه الحياة.
إحنا نتكلم عن 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 أنثى مرت بمرحلة الطفولة بكل ما لها وما عليها، ثم مرحلة المراهقة والإنجاب والزواج، والآن الأم وصلت إلى مرحلة هي في نهاية المطاف، يعني هي الآن تودع هذا العالم ولو بخطى متساهلة. الفكرة الناس في نهاية رحلتهم في الحياة، خصوصا على مشارف نهاية العمر، إذا لم يكن قد استطاع أن ينجز الإنجازات الذي ترضيه عن نفسه، تكون هناك حالة من الامتعاض وعدم الشعور بالرضا تجاه نفسه والآخرين. ولكن كيف يمكن تلافي ذلك؟ كما ذكرت لكم، خضوع لجلسات نفسية تغير من نمط التفكير السلبي، بالإضافة إلى العلاجات إذا كان لها هناك داعي.
طيب دكتورة نوال، الأسباب لعدم التقبل بالمقسوم والرضا بما كتب الله سبحانه وتعالى لعبده أيضا تجعله مشتت في حالة ضياع، فإلى ماذا تردون ذلك من خلال تحليلكم؟
نقيم طبيعة التفكير، هل هو إجمالا، يعني هل هو تفكير يميل إلى الانفتاحية والتفاؤل أو إلى الإنغلاقية والاكتئاب؟
نعم.
فالمزاج المكتئب أو الشخص المكتئب يميل إلى النظر في أسوأ ما في حياته ويعمم، فهذه نسميها أخطاء في التفكير. ما فائدة الجلسات عند النقاش مع هذا الشخص، ولنفترض أنها أم فاطمة، يتم مناقشة هذه المعتقدات من أجل أن تستبدل بمعتقدات أكثر اتزان. كما تفضل فيه، الحياة ليست كلها أبيض ولا كلها أسود، هي تارة بتارة، سراء ضراء، انفراج انقباض، هذه طبيعة الحياة. لكن المكتئب يحصر نظره وتفكيره وتركيزه فقط في الجانب المأساوي من الحياة، الجانب القافر من الحياة، الجانب الذي يفتقده لديه، خصوصا إذا اقترن بالمقارنة بالآخرين، هذه أيضا واحدة من أخطاء التفكير الذي تزيد الحالة إذا لم يتم تجاوزها.
طب دكتورة، يفضل هنا أن يعمل الإنسان في تفريغ مشاعره السلبية أولا بأول حتى لا تتراكم وتجعله أسيرها، فكيف يتم ذلك؟
لذلك نحن نوجه دائما في الجلسات النفسية أول شيء ممارسة التنفس العميق. له تأثير ملموس جدا ويساعد كثير في التحسن على مستوى الصحة العامة والصحة النفسية. التأمل، التأمل بملكوت الله، بمخلوقات الله، بالنعم التي يغرق فيها الإنسان، وقد ربما أثناء تشبثه بالنظرة المأساوية لا يدرك كمية النعم التي لديه والتي يغمره الله بها. أيضا ننصح دائما بأن من يعاني من الاكتئاب أن يخرج إلى المجتمع لا ينعزل، أن يساهم بالصدقات، يساهم بالأعمال التطوعية، يساند الآخرين. هذا كثير ما يترك تغيير على مستوى الدماغ وعلى مستوى الوعي لديه في تبني صورة أفضل عن نفسه وعن الحياة وعن العالم حوله.
إذن هنا أيضا تساؤل، كيف يمكن تحاشي الوصول إلى مثل هذه الحالة التي تعيشها أم فاطمة؟ الاندماج في المجتمع مثلا
بهذا الكوكتيل الذي تواجهه هو كوكتيل ناتج عن تراكمات صحيح. عبر مراحل عمرية متلاحقة. أفضل ما يمكن أن يفعلها الإنسان كما ذكرنا سابقا أنه تعلم الدروس. عندما أصل من تعلم دروسي أن أرضى بالقدر خيره وشره، وأن أتأكد أن ما يأتي من الله دائما هو الخير حتى لو لم يتوافق مع نظرتي، وأن أسعى دائما وثقتي بالله وليس بالأحداث وليس بالأشخاص وليس بالملموس، بالعكس هنا تكون الثقة والرابطة قوية جدا بالله، وينعم الإنسان بنوع من الانسجام والرضا بالحياة إجمالا حتى لو واجه الكثير من التحديات. قد يكون مريض، قد يكون وضعه الاقتصادي صعب، قد لا يجد الأبناء حوله، أيا كانت التحديات، لكن عندما يتمتع بنوع من الرابطة الوثيقة بالله والرضا عن أقداره، هنا يعيش نوع من السلام النفسي بشكل قد يشكل كنز حياته وأفضل ما يستطيع الإنسان أن يحققه. وأن يصل إلى السلام معنا.
صحيح. إذن بهذا الطرح نصل وإياكم دكتورة نوال أتويتي، طبيبة نفسية استشارية علاقة أسرية، إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيك العافية دكتورة نوال.
إلى اللقاء، ونتمنى للجميع أن يعيشوا بطمأنينة وراحة وسكينة، وإن شاء الله جميعا نلتقيكم وأنتم في خير حال.
وإياكم إن شاء الله، لك السعادة ولجميع السامعين.
في أمان الله.
مع السلامة. في القلب أنتم. أصدقائنا، من أعظم النعم في الحياة راحة البال، إن شعرت بها فأنت تملك كل شيء. لا تفكر يا صديقنا بالانتقام، فالثمار الفاسدة تسقط من تلقاء نفسها. الأفكار كالطيور، لا يمكنك منعها من التحليق فوق راسك، ولكن يمكنك منعها من بناء عش على راسك. العظيم من الناس يقسو على نفسه بينما يقسو الوضع على الآخرين، فكن يا صديقنا من العظماء. سامعين الأحبة، يقال دواؤك في غذائك، وهذا ما يتضح جليا من خلال حالات التلبك المعدي وعسر الهضم والتي يعاني الكثير منها خاصة بعد فترة الصيام. كالمعتاد نفتح وإياكم بريد الرسائل الخاص بكم. هذه رسالة أحمد يشكو من حالات البشم وعسر الهضم، يتكرر ذلك كما يقول معه. من رسالة أحمد ندلف إلى كيفية تنظيم أكلنا، ماذا نأكل حفاظا على صحتنا. حول هذا الموضوع يسعدنا سامعينا الأحبة أن نستضيف معنا أخصائي تغذية وتصحيح صحة ووزن ومشاكل البشرة حكيم المنصور. مرحبا بكم.
أهلا وسهلا، يا مرحبا فيكم،
حياكم الله. طبعا كما جاء في رسالة الأخ المستمع أحمد، يعاني من تلبك معدي من عسر هضمة. هذه شكوى نسمعها من العديد من الناس، يا ترى ما هي الأسباب خاصة بعد فترة الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبدأ في فارة، نوضح للسائلنا الكريم أو المستمع أن هناك في فرق بين التلبك المعوي وعسر الهضم.
المعدي
في خلط بين الاثنين.
نعم، المعدة
التلبك المعوي وعسر الهضم أكيد. نعم. في فرق بينهم
أكيد، بس إذا كانت المعدة فهو بيكون واحد.
فالتلبك المعوي أساسا سببه التهابات في المعدة أو الغشاء المخاطي للمعدة. وهذا يكون بسبب طبعا أثار يكون على أدوية، أو اللي تكون حاصلة التهابات بتحصل من السابق، أو حاصل معها مشكلة مثلا من طرف توتر عصبية وشغلة معينة.
نعم.
عرضها بتظهر ألم في البطن، بالذات في المنطقة العلوية من البطن، تحس نوع من الغثيان، نوع من القيء، في فرقة في معدة. أحيانا يكون سبب يكون عندنا إتفيروري أو يسمى قلثومة معدة. هذا اللي يسموه تلبك معوي. أما بالنسبة لعسر الهضم طبعا بيكون عبارة عن صعوبة الهضم أو مشاكل في مسألة الهضم نفسها. أعراضه برضه بيكون في ألم في البطن، في غازات، انتفاخ، أحيانا يكون البرد غير طبيعي. طبعا من الأسباب الاثنين عادة بتحصل معهم هو تناول أطعمة طبعا غير صحية. بيحصل أحيانا نقص إنزيمات هاضمة، اختراط بس مثلا في جهاز الهضمي وبالذات المنطقة الهضمية بيسموه الأفدي. بيختلط طبعا عادة لما بيجي فترة الصيام يبدأ يعمل عمل التغيير بالساعة البيولوجية. فيبدأ مواعيد الطعام تختلف طبعا، مثل الصالة المتموقوتة مواعيد الطعام تبدأ تختلف ليلية بدل ما تكون نهارية.
صح.
فيبدأ يحصل هذا فترة معينة إلى تقريبا 5 أيام إلى أسبوع، تبدأ المعدة تتعود على عملية الهضم الليلي وعلى عملية الامتصاص وغيرها. لما يجي في فترة العيد حنا مثل اللي بينظف صحن تماما وفجأة بيملاه بأطعمة أو غيرها. فتجي فترة العيد بعد الصيام مدة 30 يوم أو شهر كامل. يكون لها ساعة بيولوجية منظمة. إحنا المفروض نبدأ بالتدريج خفيف واحدة واحدة، نبدأ شوية بالتمر مثل ما رسول الله أحكلم واحد يروح بيصلي أو كذا، لازم قبل يروح للصلاة يشرب شيء ماي وتمنع، وبعدين يكون وجبة خفيفة. إحنا نجي مباشرة نفاجئ المعدة بأكل اللي هي الكعك، طبعا تكون مليئة بالدسومة بالدهون بالشحوم وغيرها. فإحنا المفروض نبدأ نكون نحرص ونبدأ بالتدريج بعملية الأكل بشكل بسيط ومتدرج، لأن تقبل المعدة الجو الجديد الحالي عشان
تتأقلم
المعدة للترتيب.
نعم. إذن كيف ينبغي تنظيم تناول هذه الوجبات الغذائية، خاصة كما ذكرتم الكعك والحلويات المعتادة في أيام الأعياد؟
هو شوفي، المفروض هذه كوجبة تعتبر وجبة خفيفة إضافية بس بعد ما نأكل الأكلات اللي بتساعد المعدة على أن نعيدها إلى سيرتها الأولى.
مثل؟
فتبدأ مثلا بالماء وبعدين التمر وبعدين تبدأ بشوية السلطات إلى في شوية شوربة خفيفة. هذه تعتبر الكعكة أو غيرها أو المشروبات اللي تحصل أيام العيد، ما تكونش على معدة فاضية أو فارغة وفجأة. لأنه ما نتذكر إن إحنا هذا التوقيت عادة شهر كامل ما نكونش في هذا التوقيت.
صحيح، خاصة الحلويات
غير صحية مليئة بالدهون بالنشويات وغيرها
والسكريات.
أيوة، بالسكريات وغيره، كمان المشروبات اللي بيعملوها بالذات بتكون مصنعة. مثل ما نعملش مسميات مثل المشروبات اللي إحنا نقول عليها
مسكرة وغيرها البودر.
السكر والكعك والبلاوي كلها بتعمل تأثير مفاجئ.
طيب، هنا أيضا قد تتكرر مثل هذه الحالات ليس بعد الصيام فقط، في عملية التلبك عسر الهضم أيضا ما هو معروف لدينا بالبشم، فهل تختلف الأسباب عن حالة ما بعد الصيام؟
أكيد طبعا، هذا قلنا حالة الصيام في حالة إن الجسم حصل أخذ راحة لفترة شهر كامل وبعدها فاجأناه. لكن هذا لو استمرت فينا بعد ما رجعتش المعدة إلى حالة الطبيعة وكذا، هذا معناه إن في مشكلة صحية حصل عند المجتمع الكريم أو اللي عنده الحالة هذا.
نعم.
ربما يكون عنده مثلا مشاكل توتر، ربما يكون عنده مثلا جرثومة معدة، وهذا في هذه الحالة يفضل زيارة الطبيب وبالذات أخصائي التغذية وتصحيح الصحة والوزن يفضل الزيارة.
أيضا بحكم أنكم أخصائي، عدم تنوع في الأصناف الغذائية له عبء كبير على صحة الإنسان، فهو يعمل على حرمان الجسم بما يحتاج إليه من عناصر وفيتامينات، فما هي أهم المواد الغذائية التي ينبغي الحرص على تناولها من قبل الإنسان؟
هي بالنسبة للمواد المتنوعة للغذاء هي واجب الجسم الإنسان، بس في حاجات مهمات. أولا مش فقط هي المواد، إيش هي اللي إحنا نأكلها، بقدر ما هو كمان التوقيت، مثل الصلاة على المؤمنين كتاب موقوتة، موعد الطعام نفس الحكاية. أحب العمل إلى الصلاة على وقتها، أحب الغداء إلى الجسم على وقتها. فمثلا الإفطار بيكون قبل 8، العشاء بيكون قبل 8، والغداء قبل 2، وبين الوجبات اللي يسموه بين الطبخ والإفطار وجبة خفيفة، وبين الغداء والعشاء وجبة خفيفة لساعة العصرية. هذه بيسموها العوافغ، شراغة شراغة، صبارة صبيرة، على ما بيطلع هكذا البعض. فأولا بالنسبة للمواد اللي يفضل أن تؤكل، مثلا مثل السلطات، مثل المكسرات، الوجبات اللي خفيفه ما تكون ما فيهاش دهون، ما فيهاش مقالب زيوت، ما تكونش المعلبات، وهذه تعتبر كاكلات صحيه. اذا عندنا اهم حاجه تكون الوجبات تكون صحيه وطبيعيه وما تكونش من مصنعات او معلبات او مقالب زيوت، وثانيهم لازم تكون بالمواعيد المضبوطه.
طيب هنا مثلا البعض يحلو له، أيضا ذكرتم أنتم ذلك بأنه هناك مثلا مواد أو نقول نقنقة ما بين الوجبات، ما الذي ينبغي أن تكون عليه مثلا محتوية على خضار، ذكرتم السلطات، مكسرات، ما الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان
الطبيعي ولا قصدك اللي عنده الحالة التعب
بشكل عام؟
بشكل عام إذا إحنا بنحرص بالذات في الوجبات الخفيفة، إحنا كمكسرات أو شوربات أو غيرها. وإذا كان بالنسبة للفترة أو الوجبات الأساسية، بنبدأ دائما بشرب الماء قبل كل وجبة. وبعدها نبدأ بالغني بالمعادن والفيتامينات مثل مثلا بالسلطات أو إحنا نقول بالخضروات، وهذه ممكن نعملها. لكن في بالنسبة للوجبات الخفيفة أنا مكسرات، وممكن فواكه مثل تفاح، مثل برتقال، بس يكون أو عصائر طبيعية ما تكونش مصنعة.
إذن في مثل هذه الحالات نقول في بعض الدول أو حتى في بعض الأسر، هناك مثلا عندك الخيار، عندك الجزر، بعض هذه الخضروات يتم تجهيزها، تقطيعها في صحن للأطفال في فترة العصرية مثلا، وهي تغني عن الحلويات،
بديل عنها الحلويات قصدك؟
نعم،
هي ممكن بالذات الفواكه يعتبر ممتاز جدا جدا، بديل عن الحلويات والكعك والشوكولاتات المصنعة. لكن مش معنى انه بيغنينا في بعض الشوكولاتات المميزة اللي مثل الشوكولاتة الدارك اللي فوق 75-80 فما فوق، وتعتبر كويس، محسن المزاج، محسن الصحة، فيها معادن فيتامينات خاصة.
يعني الشوكولاتات مفهوم انها تختلف عن السكاكر؟
ايوه، السكاكر المصنعة لا، اللي فيها السكريبتور، فيها السكراين، هذه مواد مصنعة، لكن اللي هي الشوكولاتة الطبيعية اللي الشوكولاتة الدارك هذه تعتبر كويسة وما فيهاش سكر طبيعي، يعني سكر مصنع. لكن إذا حليت بتحلى بيسموه السكر الفركتوز أو السكر الطبيعي.
طب بالنسبة للمواد المقلية لمن يعاني من المعدة، ما التأثير عليها؟
والله شوف، أنا بقول لك المقالي بالزيوت بشكل عام اللي هو تعبان أو ما عندهش معدة أو عنده معدة بتأذيه مع الأيام، لكن لقد عنده معدة هذا بتأثر عليه، قدر ما استطاع يتجنبها ويعملها بشكل طبيعي، مثل ندخلها في الفرن أو يعملها مشوية أو غيره، لأنه عادة المقالب الزيوت ترتفع درجة الحرارة القلي، مثلا مثل السمبوسة أو الشفت أو غيره أو البروست أو غيرها، ترتفع درجة الحرارة أكثر من 120، لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 120 في مادة تتحول فيها إلى ما اسمها الكلورامايد، وهذه أساسا مادة مسرطنة، فكلما أكلنا مواد قليت بالزيت فوق مستوى 120 درجة حرارة مئوية، للأسف تعتبر تأثيرها مزعجة للإنسان الصحي، ما بالك الإنسان اللي بيعاني من تلبك معدي أو عصر هضم.
نعم طبعا، والمرأة في المنزل لا تعلم بدرجة حرارة الزيت إلا ما قل نسبة قليلة جدا.
فعلا أي حاجة تحسها أن تقلب الزيوت خلاص، لكن إذا فورت بالماء فالماء لا بيعادل درجة الحرارة فوق تقريبا ما بين 90 إلى 100 درجة، 110 درجة مئوية.
طب هنا في حالة المعاناة من عسر الهضم، ما هي النصيحة للتخلص منها؟ أو كما يذكر البعض الإصابة بالبشم، هذا المصطلح المعروف لدى شعبنا.
بالضبط، قدر ما استطاع أولا يوقف عملية الإكثار من الطعام، ثانيا يبدأ إذا بيأكل وجبات بيأكل بعملية الهضم بشكل جيد، ثانيا عشان ما تجيلش المسائل هذه بيستخدم يا أما يكون في شرب الماء يا أما بيخص في سلطات أو شربات أو خضروات. وفي البعض بيستخدم طبعا اللي هي يسموها الأعشاب مثل الكمون الكراوية عندك البابونج، في بعض الزيوت اللي نستخدمها مثل زيت الزيتون، في بعض الأشياء اللي نستخدمها مثل السمسم، ويفضل مثلا لو أكلنا السمسم يكون ني هذا يعتبر برضو مساعد. في بعض أحيانا الفواكه أو الخضروات مثلا نقول الخضروات مثل الجزر مثل الخيار هذه بتهدي. البعض يستخدم زيت الزيتون، في البعض بيستخدم مثل الأعشاب اللي نقول عليها كمشروبات معينة، البعض بيستخدم اللبن أو الزبادي للتخفيف. ممكن نعمل شوية ماء دافي مع شوية عسل وقطرة من الليمون، هذه من الأشياء المساعدة. في البعض إذا شاف ما رقت معها الأشياء الطبيعية ممكن في حالة الضرورة يستخدم اللي بعض الأدوية اللي مساعدة لعملية الهضم مثل الفوارات أو شغلة معينة أو الأشياء اللي بتساعد على عملية إزالة الألم في المعدة. ومن ثم المشروبات الطبيعية، وبعدها ممكن من الأعشاب اللي قلنا الكمون والكراوية والبابوني
تدريج
والينسون. وفي الأخير قالوا آخر العلاج الكي، ممكن يستخدم الأدوية في حالة الضرورة والمهمة. إذا كفى استعصت ممكن مراجعة الطبيب واستشارة الطبيب.
نعم، وكل مستمع أو مستمعة هو أيضا يختار ما يناسب صحته أو معدته.
أكيد.
التقدير والتحية لكم أخصائي تغذية وتصحيح صحة ووزن ومشاكل البشرة حكيم المنصور، يعطيكم العافية. شكرا كثيرا لكم، مع السلامة.
مع السلامة.
وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
في القلب أنتم،
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.